الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في اللهو ونصف اللبي على الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن سوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اكتفى مسلم في هذا الباب بهذا الحديث، وهو من انفرادات الإمام مسلم. وهذا الإسناد الذي معنا خماسي، ورجاله مدنيون عدا يحيى بن يحيى شيخ المصنف فهو نيسابوري، بل رواته عدا شيخ المصنف من بني زهرة فهم زمريون. وهذا الحديث فيه رواية محمد إسماعيل بن محمد بن سعد، وإسماعيل بن محمد بن سعد هو ابن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص، فيرويه عن عمه عامر بن سعد، وعامر بن سعد يرويه عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو آخرهم وفاة، وهو أول من روى في سبيل الله، وكان من مخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات سنة 55 ودفن في البقيع رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن جعفر المسوري كذلك زهري أبو محمد المدني. يقول سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه، في رواية عن النسائي السنن أن سعد لما حضرته الوفاة قال، وهذا اللفظ قال في مرضه الذي هلك فيه فيه دلالة على أن ذكر الهلاك لا يلزم منه أن يكون ذلك في معرض الذم، وإنما يذكر في معرض الجواز أيضا. لما يقال فلان هلك في سن كذا، أو فلان هلك في مدينة كذا، أو تسأل عن فلان تقول هلك، لا يلزم من ذكر الهلاك أن يكون صاحبه مذموما، بل العربية واسعة تذكره بذنب وبغير ذنب. وها هنا في هذه الرواية فيها إشارة إلى أن هلك يذكر في غير ذنب. فالراوي عنه ولده عامر، والراوي عن عامر حفيده، وهو إسماعيل بن محمد بن سعد. قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا، إذا مت فادفنوني واقبروني باللحد لا بالشق، احفروا لي لحدا لا شقا. واللحد أن يعمق في الأرض ثم في طرف الحفرة من جهة القبلة تحفر حفرة أخرى، وفي هذا الطرف يوضع فيها الميت، واللحد والشق أمران مشروعان باتفاق أهل العلم، ولا يجوز أن نحيد عن اللحد أو عن الشق إلا لسبب كأن تكون الأرض رملية أو أن تكون مائية، فلا نستطيع أن نشق ولا نستطيع أن نلحد، وإنما نحتاج لأن نضع لبن في الأرض الرملية، نضع لبن تحت الميت وعلى جانبي القبر وندفن الميت، ثم نضع فوقه لبنا حتى لا يدخل التراب على الميت. بل جوز أهل العلم بالضرورة في دفن المسلم فوق الأرض، وهو ما يسمى اليوم بالفساق، لما تكون الأرض مائية لا يوجد مجال لأن تحفر وأن تدفن، وهذا أمر كثير في مصر، ولذا في مصر يوجد فساق بشكل كبير، وهذا لا يجوز شرعا إلا عند الضرورة، أما من غير ضرورة فالأصل فيه المنع. قال سعد رضي الله تعالى عنه: الحدوني لحدا ادفنوني وضعوني في الحفرة التي صنعتموها في قبلة الحفرة الكبيرة، حفرة عميقة وكبيرة، ويوضع في داخلها حفرة أخرى بمقدار وضع الميت، ثم بعد أن يوضع الميت يقول سعد: وانصبوا علي نصبا، انصبوا علي نصبا. في رواية عند ابن معين يقول: واحثوا علي التراب حثيا، وانصبوا علي نصبا. زاد ابن معين: واحثوا علي التراب حثيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما التحق بالرفيق الأعلى تشاور أصحابه رضوان الله تعالى عليهم هل يطرحوه فيدفنوه شقا أم يدفنوه لحدا، فقد ثبت في سنن ابن ماجه رقم 1557 من طريق مبارك بن فضالة عن حميد الطويل عن أنس ومبارك مدلس، وقد صرح بالتحديث، فالإسناد إسناد ابن ماجه حسن، وهذا الإسناد يقول فيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، يضرح يعني يشق الأرض، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، جاء صاحب اللحد الذي يلحد، يلحد قبل ما يأتي صاحب الذي يضرح الذي يشق، فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عنده بإسناد فيه ضعف أن الذي يضرح كان أبو عبيدة بن جراح، وأن الذي يلحد هو أبو طلحة الأنصاري، لكن كيفما كان السابق وهذا الذي جرى على مسمع ومرأى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له في قبره ولم يجر، وكان هذا من استخارة الأصحاب لربنا عز وجل، فهذا الذي اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وفق سنته الكونية، واختيار ربنا لأنبيائه اختيار معتد به معتبر ولا سيما أنه يوافق أقوال الخلفاء الراشدين الأربعة ويوافق أقوال الصحابة. تأمل معي، لما استخار الله وأخذ وراء الاثنين فيها إشارة واضحة إلى أنهم متأكدون النص، لا يعرفون الدليل أيهما أفضل الشرط أم الله، ما كانوا يعرفون. أما تعرفوا ذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بخيرة خالصة من الله عز وجل ومن جلسه، لما مات ما قبله وهو ميت إلا أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما قبل مع أنه لا يطمخ إلا الذي صنعه الأصحاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يعني الإنسان الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي الأثر المترتب عليه؟ ولذا العلماء يستدلون على أفضلية لحد على الشرط بهذا الحديث بصنيع سعد بن أبي وقاص، مع أنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما قالوا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن اللحد أفضل وأن الشرط أفضل، وكان في المدينة منهم من يطرح من يشك ومنهم من يلحد. لما وقع خلاف بين الأصحاب كيف يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر وقال رضي الله تعالى عنه: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ويدفن مكان قبره، ما من نبي، هذا شيء خاص بجميع الأنبياء، إلا ويدفنون مكان قبره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أحواله يتطبب على سرير كان في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فأزاحوا السرير وحفروا، وجيء بأبي طلحة الأنصاري إن صح التعيين أو بالصحابي الذي كان يدفن، وألحد النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة التي كانت لعائشة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم فيها على السرير، مكان السرير الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي، قال الحدو لي لحدا انصبوا على اللبن نصبا. بعد ما يوضع الميت في اللحد فيقول الفتحة التي تكون خلفي بعد أن أوضع في اللحد: أنصبوا على فتحة لحدي سدوها باللبن. والعرب تقول في كلامهم: نصبت الخشبة أي أطمتها، وتقول: نصبت الحجر إذا رفعته وجعلته علامة للشيء الذي أريد. فالنصب الإقامة، أن يقام الشيء، وإن كان ظاهرا بارزا يكون علامة، لكن هذا في رواية ابن عيين قال: وحفوا علي التراب حفيا. متى يدفع الميت؟ إذا ألحد بعد أن يوضع اللبن في الفتحة التي على لحده. والنبي صلى الله عليه وسلم نصب على قبره بعد أن ألحد فيه 9 لبنات، وضع 9 لبنات منصوبات، ثم حسي على النبي صلى الله عليه وسلم التراب. هكذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما بين الحفر والدفن وضعت قطيفة، وهذه القطيفة يأتي بكوها وبيانها قطيفة حمراء في الباب الذي يلي، باب الآخر الذي بعد هذا الباب باب خاص في هذه القطيفة، وهو أيضا من انفرادات الإمام مسلم دون الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: خذوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا. طيبا مقبلا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أراد هذا؟ أراد أن يصنع به ليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أرسل شيخنا الألباني رحمه الله عند وفاته أن تكون مدة دفنه بأن تقرأ وصية فقط بين الدفن وبين التغسيل، بعد أن تقرأ الوصية يغسل ويدفن مباشرة. فلما قيل للشيخ العثيمين رحمه الله شيخ الألباني يوصي بكذا وكذا، فقال عبارة ذكرني هذا الحديث بها، قال رحمه الله: لقد علم الناس السنة ميتا وحيا، علم الناس السنة ميتا وحيا. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه علم الناس السنة حيا وميتا، حتى لما مات ذكرهم كما صنعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ألحد لحتا ونصب اللبن على قبره في فتحات الموجودة في اللحد، نصبت سبع أو نصبت لبنات، وثم بعد ذلك نسي التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع كلام الشارح رحمه الله وننتقل إلى الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: لا بد في الأهل ونصب اللبن على الميت. قوله: إلحدوا بي لحدا، بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء. وقال: لحد يلحد كذهب يذهب، وألحد يلحد إذا حفر اللحد. واللحد بفتح اللام وضمها معروف، وهو الشق تحت الجانب القلبي من القبر.
الشق يكون بعد أن يحصر القبر، يعني يحصر القبر وفي أسفل القبر من جهة القبلة يشقون شيئا آخر، يعني اليوم تعبير واضح وعملي على الطريقة الموجودة اليوم في دفن المسلمين القبور. إذا أردنا أن نلحد لرجل قد مات وهي سنة، نحتاج نأخذ قبرين، يعني التعبير الثاني ندفع ثمن قبرين، لأنه القبر الأول ثم القبر الثاني لما تحفر في العمق تدخل على القبر الذي بجانبه، يعني تحفر في العمق ثم بعد العمق تحفر في جهة القبلة، فتكون يعني قد كدت أن تتجاوز المساحة التي يعني هي خاصة بالميت، يوضع في داخل الحفرة في جهة القبلة، فالشق يكون في داخل الحفرة. شيخنا رحمه الله تعالى لما دفن فكان اللحد، فكان في أسفل القبر في جهة القبلة كانت صخرة كبيرة جدا، فتأخر دفنه فترة طويلة جدا حتى جاء جيب الكمبريصة وحفر للشيخ في دار في أسفل القبر حفرة وضع فيها، فكأنه وضع في بيت من صخر مع التراب، يعني حفر في داخل القبر جهة القبلة في داخل الصخرة، وكانت المسافة طويلة، كان من العصر إلى ما بعد العشاء وهم يحفرون في الصخرة الموجودة في القبلة. فاللحد يحتاج لقبرين اليوم، لما تحتاج تلحد الميت تحتاج قبرين، تحفر القبر الأول ثم تدخل القبر الثاني من خلال الحفرة التي في جهة القبلة. وهذا أمر ما حرج فيه، يعني أنت لو أردت أن تلحد قريبا أو قريبا أو رجلا سنيا أوصى كما أوصى سعد، تقول لصاحب القبر لا تدفع ثمن قبرين، ما تستطيع تصنع هذا إلا بالقبرين معا. الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وفيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين بأن الدفن في اللحد أفضل من الشق إلى أمكن اللحد،
إذا نقول اللحد أفضل، ما هو الدليل على أن اللحد أفضل؟ من اختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وبركة مشورة الأصحاب. فقط بهذا نستدل، نستدل بصنيع الصحابة لما ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وبما فيهم خلفاء الراشدين الأربعة. بل ينقل الشارع كما يكنا بعد قليل مع الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم على ذلك. فاللحد أفضل من الشق وكل جائز، وكل جائز. وقلت لكم إذا استدعى الحال أن نحيد عن اللحد وعن الشق ضرورة فلا حرج في ذلك، الضرورة تقدر بقدرها الله تعالى. نعم.
وأجمعوا
على جواز اللحد والشق. وقلنا اللحد لما تعذر أمر سهل وهو الأفضل وهو الأحسن. نعم.
قال رحمه الله: قوله إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا هو يريد إقداء النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته سنة، ما لم يثبت الدليل أنه خاص به. يعني ما يريد أحد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي الناس عليه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرجال كل وحده، وكان يصلي الصبيان ويصلي النساء، لأن ما من إقداء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا لنا حال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الناس أرسالا وصلوا عليه أفرادا، ولا يجوز إقداء به في هذا العالم. الأمر أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، القطيفة التي نزلت معه القبر هي خاصة بها. لا، هذا ما يأتينا في الباب الذي بعده بعد قليل إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: استحباب اللحد ونصب اللبن.
إذا ما لحدنا وإنما شققنا ما ننصب اللبن إلا فوق القبر، أما إذا ألحدنا يكون اللبن أوضح من شق. نعم.
قال: وأنه فعل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة رضي الله عنهم.
كذلك اتفاق الأصحاب دليل، اتفاق الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدين الأربعة، فعل الصحابة حجة، لكن إجماعهم على مسألة غير المسألة التي اختلفوا فيها. بل إذا أجمع الخلفاء الراشدين الأربعة على قول وأثر عن غيرهم قول آخر، فإجماع الخلفاء الراشدين الأربعة أقوى من القول الآخر. فكيف قد وقع الاتفاق الأصحاب على هذا؟ ومع هذا الاتفاق جاء النص واضحا جليا عن سعد بن، فصل لنا ماذا يفعلون فيه، ثم بعد أن فصل ماذا يفعلون فيه قال معلما، فقال مذكرا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حال السلف، هكذا كانوا يقولون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وسلم 90.
هذا أمر تجمع الكلمة عليه من أن اللحد أفضل من الشق مع الإمكان، ولكن ثبت كما يأتينا بعد قليل في حديث أبو ذر بن عباس أن شكران، وهذا خارج الصحيح وهو ذلك رضي الله تعالى عنه، وضع في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، فهل هذا هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو أمر عام ويؤذن ويسمح لكل واحد يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي يأتينا في الباب الذي يليه. وأيضا الإمام مسلم صعد بإخراجه من الحديث الآتي وأورده من طريق واحد، نسمع طريق ونسمع لفظ ونتكلم بإذن الله تعالى بعد ذلك على فقهه.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جعل القطيفة في القبر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع هاؤم، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا منذر ووكيع جميعا عن شعبة هاؤم، وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جورة عن ابن عباس قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال مسلم: أبو جمرة اسمه نصر بن عمران، وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد، مات بصراص.
هذا الإسناد خماس، وهذا الإسناد رواته جلهم من أهل البصرة باستثناء شيخ الإمام مسلم النيسابوري يحيى بن يحيى، وكذلك أبو بكر بن أبي شيبة ووكيع، فهما كوفيان. ومع ذلك فجميع الرواة من أهل البصرة، فهذا إسناد بصري. ومن لطائف هذا الإسناد أن الإسناد من أوله إلى آخره مسلسل بالتحديث، فكل منهما يروي عن شيخه بحدثنا، ومسلسل بالتحديث من أقوى الأحاديث. ثم من لطائف هذا الإسناد أنه لا يوجد من الرواة من كنيته أبو جمرة إلا في هذا الإسناد، أبو جمرة فقط الذي يروي ابن عباس فقط في هذا الإسناد. وحمزة يوجد سبعة رووا عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أبو جمرة فلم يروي عن ابن عباس إلا أبو جمرة هذا الذي معنا، الذي عرفه الإمام مسلم بقوله: أبو جمرة اسمه نصر بن عمران. وذكر ذلك الإمام السلوكي رحمه الله تعالى في أرسيته في علم المصطلح، فقال: وعن أبي حمزة يروي شعبته عن ابن عباس بزاين عدته، يروي عن ابن عباس أبو حمزة عدة سبعة عددهم سبعة. قال: وعن أبي حمزة يروي شعبته عن ابن عباس بزاين عدته إلا أبا جمرة فهو برا، وهو الذي يطلق يدعى نصرا. إلا أبا حمزة فهو برا إلا الذي يطلق يدعى نصرا. فلا يوجد أبو جمرة يروي عن ابن عباس إلا هذا، وهو نصر بن عمران رضي الله تعالى عنه. طيب، العجيب هذا نصر بن عمران بن عصام الضبعي البصري، مشهور بكنيته نذير خراسان، ومات بسرخس، وسرخس الآن في إيران. يقول: قال مسلم: أبو جمرة اسمه نصر بن عمران، وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد. الإمام مسلم له كتاب جميل مطبول في مجلدتين لكن في تعريف كثير، اسمه الكنى والأسماء. فمسلم لما ذكر أبو جمرة يذكر أبو جمرة ونصر بن عمران، فيعرف بكنية الرجل ثم يعرف باسمه. هنا لماذا ذكر الإمام مسلم أبو التياح وقرنه بأبي جمرة؟ وأبو التياح ليس له ذكر في الإسناد، قال أبو مسلم: أبو جمرة اسمه نصر بن عمران، وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد، متى بصرخس؟ قال أهل العلم: هذا إن ذكر أحدهما ذكر الآخر، ذكر أبو جمرة فيذكر أبو التياح، فهما من بلد واحد من البصرة، قرينان تابعيان ثقتان، متى معا؟ متى في سنة واحدة؟ دوبا عيال قبيلة واحدة والعشيرة واحدة، فإذا ذكر أحدهما يذكر الآخر. أحيانا غير الإمام مسلم لما روى هذا الحديث لم يذكر أبو جمرة، لما ذكروا أبو حمزة، فمثلا الإمام النسائي والإمام الدارمي، الإمام الترمذي، النسائي والترمذي. مثلا النسائي ماذا يقول؟ يقول على إثر الحديث يقول أبو حمزة، أبو جمرة وأبو حمزة هذا يسمى متفق مختلف. حمزة وجمرة إيش الفرق بينهم؟ مكان النقطة، جمرة نقطة تحت، وحمزة حاء مهملة، وحمزة بالزاي، وجمرة بالراء، لكن رسم حمزة ورسم جمرة دون نقاط واحد، هذا يسمى المتفق والمختلف، اتفقا في الرسم واختلفا في التنطيق. طيب يقول بعد ما روى الحديث، يقول الإمام النسائي أبو حمزة عمران ابن أبي عطاء ليس بالقوي، قال وأبو جمرة نصر بن عمران بصري يقول ثقة، وكلاهما يروي عن ابن عباس. فأبو النسائي ذكر أبو حمزة اللي يروي عن ابن عباس، وميز أبو حمزة اللي يروي عن ابن عباس الضعيف عن أبي جمرة الثقة الذي يروي عن عبد الله بن عباس. مسلم ذكر أبو جمرة وذكر قرينه، ذكر من كان معه، ذكر بلديه وعصريه، من مات معه في سنة واحدة، وهو أبو التياح، وليس كذا صنع النسائي. النسائي لما ذكر أبو جمرة ذكر أبو حمزة، ذكر أبو حمزة لتقاربهما. أما الإمام مسلم فذكر أبا جمرة ثم أتبعه بذكر أبي التياح رحمه الله تعالى. طيب يحيى بن سعيد الذي يروي عن شعبة، من هو يحيى بن سعيد الذي يروي عن شعبة؟ القطان، يحيى بن سعيد القطان. طيب من الذي يروي عن يحيى بن سعيد؟ قال حدثنا محمد بن مسنى واللفظ له، قال حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة. إذن شعبة الذي يلتقي في هذا الإسناد شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس يروي يحيى بن سعيد، والإسناد الذي قبله من الذي يروي عن شعبة؟ الإسنادان يلتقيان في شعبة، في شعبة. الإسناد الأول من الذي يروي عن شعبة؟ وكيع وغندر. الإسناد الأول قال أخبرنا وكيع، ثم قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا غندر ووكيع، جميعا عن شعبة، جميعا شعبة وغندر. الأول قال وكيع، والآخر قال وكيع وغندر. ثم حدثنا محمد بن مسنى ولفظ له، قال حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة. صار يحيى بن سعيد القطان متابعا لمن؟ متابع لغندر ووكيع في الإسناد السابق، وكلاهما يروي عن شعبة عن أبي جمرة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى. قال ابن عباس هذا الحديث وقع فيه روايات كثيرة، وقع فيه أقوال كثيرة، ويحتاج منا حتى نقف على الصواب أن نحكم قواعد أهل الحديث ونثبت ما هو ثابت، وما لم يثبت ننبه عليه. قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. القطيفة كساء، وهذا الكساء فيه مخمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام عليه في مرض وفاته، يعني بين السرير وبين مكان النوم كان يوجد كساء أحمر مخمل له يعني أهداف من المخمل، وكان تحت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وضع الآن في القبر، أين وضع في القبر؟ تأمل مع الرواية، قد وعد في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. في رواية عند النسائي قال جعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دفن قطيفة الحمراء. هذه الرواية جعل في قبر رسول الله قطيفة حمراء، ما تظن أنه جعل يعني في طرف القبر؟ يقول جعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دفن قطيفة حمراء. إذن القطيفة أين كانت؟ في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت في حياته تحت بدنه الشريف. القطيفة كانت تحت جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، وكذلك أصبحت القطيفة في القبر تحت بدنه الشريف. من الأقوال التي قيلت أن وقع نزاع بين ابن عباس والعباس، تكون عند من هذه القطيفة؟ فجاء شكران وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه تحته، فوضع القطيفة تحت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر في كلام يأتينا ونمسك عن التعليق حتى نقرأ كلام الشاعر، قال الذي فعله شقران رضي الله تعالى عنه انفرد بفعل هذا. والصواب أنه يكره وضع شيء عند الميت، وذكر هذا نقلا عن الإمام البيهقي، ونفصل في المسألة تفصيلا جيدا لما نقرأ شرح الإمام النووي، ونسمع الآن الشرح رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جعل القطيفة في القبر. قوله جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، هذه القطيفة ألقاها شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا شكران ألقاها في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلبسها ترى ما تجلس عليه ويلحق باللباس. إذا العلماء استنباطا من كراهة لبس الحرير استنبطوا أنه لا يجوز الجلوس على الحرير الذي تنقص عليك أنه لبس. طيب شو السر في القطيفة؟ طيب أين عمامة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين خميص النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين باقي اللبس صلى الله عليه وسلم؟ يقول: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث خرجه البيهقي في السنن الجزء الثالث صفحة 408، وقال: إن كان ثابتا. يقول الإمام البيهقي: إن كان ثابتا. الإمام البيهقي دقيق، والإمام البيهقي واسع الرواية، والسند الذي ساقه فيه راو اسمه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب، وقد أجمع أهل الحديث على تضعيفه. فقول كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى إثبات ويحتاج إلى دليل، والدليل مفقود. يعني التعليل أنه ليش ألقاها؟ طيب هل شكران يجوز له أن يتصرف في مال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، من له أن يتصرف فيه؟ هل له أن يلقي هذه القطيفة؟ طيب أين الأصحاب الذين كانوا معه لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسمع استمة الشرح حتى نقف على الراجح إن شاء الله. لكن النقاط المهمة أن شكران ألقى القطيفة صحيح، لكن التعليل وارد عند البيهقي وهو ليس بصحيح. وإلقاء شكران وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان من خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في سنن الترمذي، إسناد صحيح عن شكران قال: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. وهذا يلتقي مع رواية النسائي، جعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن قطيفة الحمراء. من الذي ألقاها؟ شكران ثابت الإلقاء، بس قوله كرهت أن لا يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قال فيه البيهقي إن كان ثابتا والإسناد فيه راو مجمع على ضعفه. نكمل.
قال رحمه الله: وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيره من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر.
إذن المعتمد عند الشافعية وكذا عند غيرهم من سائر الفقهاء وضع شيء عند الميت، يعني قالوا هذا فيه إضاعة مال، وضع شيء هذا إضاعة مال والحي أولى من الميت به. وورد هذا عند ابن سعد لما أسند الحديث الذي معنا، فقال على إثره أسند عن وكيع وهو أهل ورد الحديث، قال وكيع هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم من الذي نص عليها؟ وكيع وهو راوي الحديث. وأخرج ابن سعد عن الحسن البصري مرسيل حسن ضعيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط تحته شمل قطيفة الحمراء كان يلبسها، وهذا يعتبر بالخبر شطران من ابن الترمذي. وعند الحسن قال وكانت أرضا نبية، الأرض القبر الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان أرض فيها نداوة، لأنها ليست كسائر القبور وإنما هي قبر في داخل حجرة، فوضع هذا. وهذا الوضع الآن يعني يحتمل الخصوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مكان لا يؤذن بأي أحد أن يدفن خارج مقابر المسلمين. ولكن ذلك أيضا مرسل عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فرشوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لم تسلط على جسد الأنبياء. يعني لماذا النبي يوضع له القطيفة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، ولأنه محرم على الأرض التي يدفن فيها، فهو ما دام حيا فحين يقال فرشوا لي قطيفة. هذه كلها أقوال تؤيد ما قاله الجماهير، وهو النص عند الشافعية كما ذكر، والنص المنصور عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. خالف الشافعية إمام محدث مشهور صاحب كتاب فقه السنة ومصابيح السنة، وهو الإمام البغوي، وله كتاب معتبر ومعتد به عند الشافعية وهو مقبول اسمه التهذيب، له كتاب اسمه التهذيب في الشافعية. فلما نظر إلى هذا الحديث وما وجد فيه خصوصية، ووجد أن الخصوصية إنما هي من قول وكيع أولا، ثم أن الخصوصية وردت في حديث مرسلة عن الحسن البصري وهي لم تثبت ولا تصح، فقال الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم العموم، فرأى أن هذه القطيفة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي عامة. وبعض ما ذكر يحتاج كما قلت إلى يعني النظر في صحة الأسانيد وفي كلام المعتبرين من الفقهاء والعلماء. نسمع كلام الإمام النووي وهو إمام وثقيف المعتبر.
قال رحمه الله: وشب عنهم البغوي من أصحابنا فقال في كتابه التهذيب لا بأس بذلك في هذا الحديث. والصواب كراهته كما قاله الجمهور.
والصواب هذا كلام من الأصلاح، كلام أول، يعني نقل من كلام التهذيب الذي فيه لا بأس بذلك لهذا الحديث. هذا حديث يدلل على جواز وضع القطيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هي خاصة، ليست خاصة به وإنما هي عامة. الإمام النووي يقول لا، والصواب من كراهة وضع أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره احتاج بهذه القطيفة، وباقي الناس وضع معهم شيء. وضيف الحاجة إنه هو وضع مال، ونهى النبي عن الطيب وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، نهى النبي عن إضاعة المال، والشيء الذي يوضع على الميت إنما فيه إضاعة المال.
قال رحمه الله: وأجاب عن هذا الحديث بأن شكران انفرد بفعل ذلك، ولم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا بذلك.
التعليل ضعيف، القول يقبل قول الإمام النووي لكن التعليل ضعيف. ليش؟ قال بأن شكران انفرد بفعل ذلك. هل انفرد بفعل ذلك سائر الأصحاب الواقفين على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما علم الأصحاب الذين دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل شكران له أن يتصرف بالمال الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينفرد بهذا؟ واحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات، فهل يجوز واحد أن ينفرد بماله؟ فالقول بأن هذا الفرد وأن الصحابة ما عرفوا الظاهر خلاف ذلك، الصحابة كانوا يعرفون وراءوا القطيفة. وابن عباس يقول هذا الحديث، يقول ابن عباس رضي الله عنه جعل في قبر النبي قطيفة حمراء، فابن عباس عرف وأبوه عرف ومن كان مشاركا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم عرف. ثم إذا كان هذا الأمر يعني شكران انفرد به، طيب ما معنى باقي الملابس؟ ما وضعت قطيفة؟ قطيفة وضعت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح وضعت تحت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي حي في قبره، فلهذا المعنى وضع القطيفة فهو أقوى من القول بأن شكران انفرد بها، هو الأقوى، هو أقوى من القول بأن شكران انفرد بها. نعم.
قال رحمه الله: وإنما فعله شكران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، طب باقي ملابس النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بقيت؟ تعليل ضعيف، تعليل شكران، تعليل الإمام النووي أن شكران انفرد بهذا الفعل والصحابة ما عرفوا، ليس كذلك، لم يفعله بخفاء ولم يفعله ولم يدري أحد من الأصحاب، وما وضعت القطيفة تحت النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من الصحابة، كل الصحابة رأوا القطيفة ومددوا النبي صلى الله عليه وسلم فوقها، فالتعليل ضعيف. ثم يقول كراهة أن يلبسها أحد، طب الملابس التي لم تدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم أما يلبسها أحد؟ التعليل فيه ضعف، هذا التعليل فيه ضعف والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ويفترشها، فلم تطب نفس شكران أن يبتدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه غيره.
لا، ما خالفه غيره، ووضع تحت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني مرسل الحسن الضعيف، لكن الأنبياء أحياء في قبورهم صحيح وثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره ليس كسائر الناس في قبورهم، النبي في قبره يحتاج وهو حي وليس كما كسائر الناس. التعليل أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الضرورة لوجودها عنده، وهذه الضرورة صحيحة، ولذا ابن سعد لما روى الحديث ذكر قول وكيع قال هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره له حياة خاصة به تختلف عن سائر حياة الناس، تختلف عن سائر حياة الناس. القول بالخصوصية حسن، ولكن التعليل الذي جنح إليه الشارع فيه والله تعالى أعلم ما فيه. نعم.
قال: وخالفه غيره، وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره.
قوله وخالفه غيره فهو لم يرد عن ابن عباس، روى هذا ترمذي معلقا ورواه البيهقي معلقا، ومعنى التعليق انه ما ذكروا اسناد ولم نظهر باسناد فيما نعلم فيما وقفنا عليه، لم نظهر باسناد لخبر ابن عباس انهم كرهوا ان يجعلوا تحت الميت ثوبا بهذا النص، لكن عموم اضاعه المال وعموم متابعه المسلمين حين دفنهم ما وضعوا شيئا معهم، ما وضعوا شيئا معهم من الخلفاء الراشدين فمن بعدهم، هذا صحيح، هذا صحيح. اما الكراهيه تخصيص النص والاثر عن ابن عباس بكراهيه وضع تحت الميت شيئا، فهذا يحتاج الى اسناد ويحتاج الى صحه، والبيهقي اورده هنا اسناد، البيهقي اورده هنا اسناد، والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: والقطيفه كساء له خمر. قوله قال مسلم: ابو جمره اسمه نصر بن عمران الرباعي، وابو التياح يزيد بن حميد، مات بسرافس.
حسبك. فاتنا اذكر شيئا مهما، العراقي ابو الفضل زين الوالد، العراقي ولد وولد، الولد عبد الرحيم والوالد الحسيني، الوالد عبد الرحيم بن الحسين زين، والولد احمد ولي الدين ابن الحسين ابن عبد الرحيم بن الحسين. الوالد زين له سيرة النبوية ونظم السيرة النبوية، وسيرته المنظومة طبعت على شرحان فيما أذكر الآن. يقول في ألفيته في السيرة، نظم السيرة بألف بيت وسماها الألفية في السيرة، فيقول في هذه الألفية، يقول: وفرشت في قبره قطيفة، وقيل أخرجت، وهذا أثبت، وفرشت تحته صلى الله عليه وسلم قطيفة، وقيل أخرجت، يعني بعد ما فرشت قيل أخرجت القطيفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت قيل أخرجت قطيفة ما بقيت تحت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النظم قلد فيه الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، والأثر الذي فيه الإخراج إخراج قطيفة إنما هو مرسل من طريق علي بن الحسين، فهذا مرسل رواه الواقدي عن علي بن الحسين، علي بن الحسين ليس صحابي إنما هو تابعي، والواقدي من علماء الحديث متروك، والراوي متروك، إن وجد في إسناد حديث يقال عنه في التخريج يقال في الإسناد الذي فيه مذكور يقولون ضعيف جدا، ما يقول ضعيف، يقولون ضعيفا ضعيف جدا، بمعنى أنه لو توضع فلا تقبل المتابعة. فإخراج القطيفة من تحت النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أيضا، وإن قال الإمام العراقي رحمه الله وهو من كبار المحدثين يقول هذا أثبت قوله، هذا أثبت، إنما هو متابعة لابن عبد البر رحمه الله تعالى. نسمع الآن صنيع مسلم. الآن أتذكر خصيصة وميزة ذكرناها في الدروس الأولى لما شرحنا الإمام مسلم، وقلنا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى عمد إلى الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر فيه الموقوف ولم يذكر فيه الرواة، وهذا خارج، هذا الطريق خارج عن شرطه، لكن اضطر إليه لمدة أبي زمرة، لأن أبو زمرة لا يروي عن ابن عباس فعرف بأبي زمرة لأنه مفرد، هذا الاسم مفرد، وقرن معه من عرف به وهو أبو التياح، وكلاهما خارج عن سمة صحيح مسلم أنه لا يورد في صحيحه إلا الأحاديث المرفوعة. هذا كلام يبحث في الكنى والأسماء ويبحث في الرجال، لكن ذكره رحمه الله تعالى يدرك بك أبي جمرة. نسمع كلام على عجلة.
قال رحمه الله: قوله قال مسلم: أبو جمرة اسمه نصر بن عمران بن بعيد، وأبو التياح يزيد بن حمي ماتا بسرقس، وهو أبو جمرة الجيم، وأبو بعيد لضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة. وأما سرقس فمدينة معروفة بخراسان، وهي بفتح السين والراء وإسكان الخاء المعجمة، ويقال أيضا بإسكان الراء وفتح الخاء والأول أشهر. وإنما ذكر مسلم أبا جمرة وأبا التياح جميعا، مع أن أبا جمرة مذكور في الإسناد ولا ذكر لأبي التياح هنا، لاشتراكهما في أشياء قل أن يشترك فيها اثنان من العلماء، لأنهما جميعا طبعيان مصريان تابعيان ثقتان. ماتا بصرخس في سنة واحدة، سنة 28 و100. وذكر ابن عبد البر وابن منده وابو معين الاصفهاني عنوان والد ابي جمرة في كتبهم في معرفة الصحابة. قالوا: واختلف العلماء هل هو صحابي ام تابعي؟
والد ابي جمرة، نعم.
قالوا: وكان قاضيا على البصرة، وروى عنه ابنه ابو جمرة وغيره. قال الحاكم وابو احمد في كتابه في الكنى: ليس في الرواة من يكنى ابا جمرة بالجيم غير ابي جمرة هذا.
سنكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الباب الذي يليه في درس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة كثيرة ومتكررة: هل الوصية وضع الشيكة القطيفة في أسفل الميت من السنة هو لا؟ الجواب لا. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع الكفن القطيفة لأمر خاص به، ووضع التعليل هل كما قال من النووي يعني فعله الشقران ولم يعلم أحد فعلق الأمر بالشقران؟ صواب لا، فعل الصحابة حجة، والأمر ليس للشقران، الشقران من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حي في قبره فهو خارج الناس، والناس إذا قاموا من قبورهم يقومون كما خلقهم الله تعالى للمرة الأولى، ولا يلبسون شيئا، والأمر كما قال النبي لعائشة رضي الله تعالى أعظم من أن ينظر بعضهم إلى عورة بعض. الذكر والأنثى توفيت عمي من أقل من سنة رحمها الله، وأوصتني وصلت ورائي فقالت لي: يا ابن أخي أنا سأموت وسنبعث، فكيف أبعث عارية؟ فضعوا جانبي ثوبا حتى ألبس الثوب إذا بعثنا. تبرات المباركات الحيات رحم الله تعالى نساء زمان، رحم الله نساء زمان. أخ طبيب يقول: جاءت امرأة فأردت أن أسمع دقات قلبها، قال: لا ثوب 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 ثوب. قلت لها: يا حجة يعني لابسة الثواب هذه كلها، أريد أن أسمع. فأنت لابسة بمقدار لبس كل بنات عمدون، كل بنات عمدون لابسه لبسكم زياده. فالله المستعان على قوه ذلك. الانسان حياه اخرى وحياه برمخيه تختلف عن حياه الكويته، والقانون في اليوم الاخر خلاف القانون في هذه الدنيا. هل فعل الصحابه حجه؟ نعم، فعل الصحابه حجه. فكيف نحن الضفاف رحمه الله؟ كيف قد ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى اجماع الصحابه؟ فإذا لكم فعل الصحابة هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. هل ثبت أن أحد من الصحابة أو غيره لبس من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يحضر لي شيء، لأنه يوجد أحد لبس ثواب من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحضرني قول أبي بكر، فالحي أحق من بالذهاب المكفن الميت، أحق من الميت والله تعالى عنه. هل كلمة هلك تدل على أن الرجل يموت وليس له ولد؟ لا، العربية لا، بمعنى أن أبو سعد كان له عامر راوي الحديث، راوي الحديث عن سعد هو ولده عامر بن سعد بن وقاص، وقيل هلك وله أولاد، وله أولاد والله تعالى أعلم. هل يجوز الإنسان المسلم أن يستخير من أجل الله؟ لك أن تستخير في أمرين مشروعين، والفقيه ليس الفقيه الذي يعلم الحلال من الحرام، ولكن الفقيه الذي يقدم خير القلوب، فالشق مشروع والجهل مشروع، وأنت تدري الصحابة لما تشاوروا وقالوا اللهم اغفر لنا، الظاهر من تشاوروا في هذا الحديث كان يغيب عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا وشق لغيرنا، وحديث اللحد لنا وشق لغيرنا ورد في عدة أسئلة التي وصلتني. فالظاهر أن هذا الحديث كان ما كان مشتهرا، ما كان مشهورا، وما كان الصحابة قد استحضروه، أو من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ما كان معنا شاوروا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم. واختار الله تعالى لبرحة المشهورة، اختار الله تعالى لهم هو الأفضل، وهو الذي وافق الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا. والله تعالى ما مقدار الضرورة في حال تعذر اللحد؟ يعني أرض رملية ما تستطيع تضع الميت فيها أبدا، أو أرض مائية، أرض ماء إن دفنت الميت ماذا تصنع؟ ما تستطيع أن تصنع شيئا، فماذا كيف يدفن؟ بعض من مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دفنتهم أرض مطر ورطب وسلاسة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقوا عليه تراب، ينقوا عليه حجارة، فأبقوه ودفنوه فوق الأرض بالحجارة. أصل القصة في صحيح مسلم، لكن اللفظ ليس في صحيح مسلم، وممكن اختصر القصة وذكرت هذه القصة بتخريج شعبي في تحقيق كتاب المجالسة، طولت وبينت صحة إسناد أصل القصة والله تعالى أعلم. في بعض المناطق قد تكون رملية، فهل يجوز أن نضع الميت في صندوق خشبي؟ وضع الميت في صندوق خشبي وتلبسه أحسن لباس وغرفته وما شابه هذا صنيع النصارى، ونحن لسنا مطلوبا منا أن نتشبه بالنصارى والله تعالى أعلم. يعني هذه جملة ما وصلني من الأسئلة عن الحديث، عن هذا الحديث هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. نعم باقي خمس دقائق، ما عندي شيء إلا حديث يعني أقرأ لكم لحديث متكررة. هل صح عن النبي قال اللحد لنا وشق لغيرنا؟ فهمت من خلال تعليقكم فضيلتكم على حديث اللحد لغيرنا لحدا أنا عرفنا فضيلة اللحد على الشق من خلال حديث سعدان، هذا الذي عرفناه من خلال حادثة دفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن سبق اللاحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، السؤال لا يعتبر الحديث المرفوع الذي صححه الإمام الألباني في موضع من صحيح السنن وصحيح الجامع وكتاب الجنائز ونصبه اللحد لنا وشق لغيرنا فيصلا في تفضيل اللحد على الشق، الذي جعل الفيصل بينهم في ذاك الحين الخير والسر. وقلت هذا الحديث الظاهر ما كان عند الأصحاب الذين تولوا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي روى لنا هذا الحديث ما كان معهم، هذا ظاهر النصوص والله تعالى. هل نستدل أيضا بحديث النبي اللحد لنا؟ نعم نستدل به. حديث اللحد لنا أن يدل على سن اللحد؟ نعم، لكن في تلك الحادثة ما ذكر هذا الحديث. قلت إن الصحابة لم يكن عندهم نص كيفية دفن المسلم، الصحابة الذين تولوا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نجمع بين هذا وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا؟ والحديث عند أبي داود برقم 538، قلت أن الصحابة الذين تولوا الدفن إما أنه غاب عنهم الحديث وما استحضروه، وإما أنهم ما كانوا حاضرين، وعدم الاستحضار أقوى، لأن راوي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه والله أعلم. هل ممكن أن هذا الفعل هو إدخال قطيفة هي من اجتهاد شفران، وأن الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد شفران بذلك، فهم لم يسألوا شفران لهول الموقف؟ القول بأن شفران انفرد بذلك كما يقول الإمام الشارح الإمام النووي، انفرد بذلك وفعله دون أن يعلم أحد، مثل هذا العمل الذي صنعه شفران لا يقبل القول بأنه انفرد به، ولا يقبل أنه يعني خالف جميع الأصحاب. الأصحاب رضي الله تعالى عنهم رأوا صنيعه ورأوا فعله، والذين تولوا زال النبي صلى الله عليه وسلم في قبره رأوا القطيفة، فالقول بأنه يعني فرض بذلك وأنه ما علم هذا يعني التعليم والله تعالى أعلم ظاهر كلامي والله تعالى أعلم خلاف ذلك والله أعلم. هل في فعل شكران هذا أنه لا ينتفع بشيء مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع به، ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم يورث؟ نحن الأنبياء لا نورث. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الشيء الذي تركه؟ الشيء الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم والذي ورثه والذي ورثه لكل مسلم إلى قيام الساعة إنما هو العلم. ولذا العلماء ورثة الأنبياء، وكان مغيرة لقراء الناس لما أطارهم استطرت المسلحات يعني أصبح عندهم أموال ويجاجرون في الأسواق. فكان أبو هريرة رضي الله عنه كان في السوق ويقول الليلة يقسم الميراث ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. يقول أهل السوق وأهل السوق يعني عمل وأهل مال. قال الليلة يقسم الميراث في منزل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي الناس المغرب فيقوم ويحدثهم بحديث رسول الله ويعني يعمل بحديث الأنبياء لم يورثوا منا ولا يومنا ولكنهم ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بنصيبه وآثر. فنحن في هذا المجلس وفي مجلسنا ولا الحمد لله يعني نتوارث ونتقاسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نقوله كل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.